ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته متواصلة في كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس. وقد وصلت من القراءة إلى باب ظهار العبيد إلى باب ظهار العبيد. نعم. وحينئذ هذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. طيب، السؤال الأول، ظهار الحر ظهار الحر، وفيه الأثر عن رجل طلق امرأة إن تزوجها، عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها، فقال محمدا أو فقال القاسم بن محمد إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها، فأمره عمر بن الخطاب إن تزوجها ألا يقربها حتى يكفر كفارة المتضاحر. ما درجة هذا الأثر عن عمر؟ ما درجة هذا الأثر؟ منقطع. هذا الأثر منقطع لا يصح. طيب، إذا ماذا يصنع؟ السؤال الثاني، ماذا يصنع الحر إن ظاهر من زوجته وكيف يكون الظهار؟ الظهار يكون أن يقول أنت علي كظهر أمي، فأول ما يقول هذا ويبقى معها، يبقى معها لا يطلقها ما دام أنه بقي معها، عليه كفارة؟ هل عليه كفارة؟ بقي معها، عليه كفارة الظهار ما دام بقي معها. إذا أراد جماع، ما الدليل؟ ثم يعودون أي يريدون الجماع، حينئذ يكفر. طيب، لو أنه جامع بعد أن ظهر، قال بعضهم تلزمه كفارتان، صحيح؟ لحديث سلمة ابن صخر فإنها تلزمه كفارة واحدة، ليست تلزمه كفارتين، كفارة واحدة، لأنه عاد عما قال أو لما قال، عاد للجماع بعد أن قال هي علي كظهري أمي، فعليه إيش؟ كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة.
طيب فكيف يكفر هذه الكفارة؟ كيف يكفر هذه الكفارة؟ أولا تحرير رقبة، يعتق رقبة كافرة ولا مؤمنة؟ أطلق، لكن كيف نقيد هذا الإطلاق؟ الآن اختلف السبب، هل يحمل المطلق على المقيد؟ طيب، روى مسلم في صحيحه من حديث معاويه بن حكم السلمي أن لطم جارية وكان يرى أن عليه عتق أو كان عليه عتق رقبة، فجاء يعتق جارية لكي يكفر عن لطمه أو نفس الجارية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. فدل على أن سبب العتق يكون لأهل الإيمان تشوفا بالشريعة لإطلاق سراح المؤمنين الذين في قلوبهم توحيد رب العالمين. إذن يعتق رقبة مؤمنة، المظاهر، وهو الذي قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي. طيب الثاني يصوم شهرين متابعين، لكن ما قيدتم الأول، يعتق رقبة مؤمن قبل يتماسك لنص الآية، فإن لم يجد فصيام شهرين متابعين أيضا من قبل يتماس، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكين. أفرأيتم إن هو أفطر في أحد تلك الأيام، أفطر في الشهرين المتابعين، ماذا عليه؟ يبدأ من جديد، يعني أفطر بعد نحو 58 يوم غير عذر، يعيد، يستأنف، يبدأ من جديد. وكذلك لا يجوز له أن يمسها خلال الشهرين المتابعين. أي نعم، وهذه تسمى بمدارسة أحكام الله التي أوحى الله أصولها ودلائلها لنبينا محمد كتابا وسنة. قال الزهري: خير ما تشغل به الأوقات التفقه، يعني في دين رب الأرض والسماوات، وتفقه ساعة خير من قيام ليلة، ولا يحرم من مثل هذه المجالس إلا محروم. طيب لحظة، فإن لم يجد إطعام 60 مسكينا، فإطعام 60 مسكينا. وحينئذ إذا كفر، يعني فهمنا من الأول والثاني أنه ما يمسها إلا إذا كفر، فقد يقال في الثالث أيضا وإن لم يذكر وسكت عنه، المقصود الشارع تأديب، التأديب البالغ حتى يجابع، بد من التفقه. فهنا من هنا يمكن أن يقال أنه لا يقربها حتى يكفر 60، كفر 20-30 أصبح أنه يكمل 60 جامعة. إذا قلنا أن في الصيام لم يجز له جماعها أو مساسها حتى إيش؟ حتى يكمل الأيام، حتى يكمل الأيام. طيب، وهل له في هذه الفترة أن يقبل أو يمس خلاف العلماء؟ خلاف بين العلماء، فبعض العلماء عاملها معاملة الحائض الذي لا يجوز أن يجامعها، والصائمة الحائض والصائم الحائض لا يجامعها لكنه أن يقبلها مباشرة، وكذلك إذا كان صائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان مبكر ليربه. وفسر حينئذ من قبل أن يتماس الجماع، ما دون الجماع عفو، ما دون الجماع الذين قالوا يجوز يعني فهو حينئذ عفو، لأن فسرت المماسة للقرآن، القرآن بالغ الأدب يكمل، أو لامستم النساء يقول جامعتمهم، فسر ابن عباس لامستم جامعتم، يتماس فسروا أيضا يتجامع، فقالوا إذن بعض العلماء ما سوى ذلك فجائز أن يباشر به زوجة، إذن لا ينبغي أن يكفر، أن يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر. لكن الرجل ظاهر من زوجته، قال أنت علي كظهر أمي، ثم باقي هاجرها فطلقها حتى انتهت عدتها، حتى انتهت عدتها أو عدتها، فحينئذ يبقى في ذمته كفارة الظهار بعد الطلاق. صحيح؟
إذا تزوجها مرة
ثانية، إذا أرجعها فترة العدة وراد أن يجامعها يكفر كفارة الظهار، إذا أراد أن يجامعها بعد أن يردها. طيب، فيكفر كفارة الظهار. طيب، ها؟
إذا صام شهرين ثم عرض له السفر فيفطر، هل يعذر بسفره؟
هذه المسألة متكلم عنها في الصيام، مسكوت عنها في كفارة الظهار وقتل الخطأ والجماع في نهار رمضان، فمسكوت عن هذه المسألة، وهي إذا قلنا أنه لازم عليه شهرين متتابعين كما يلزمه ما هو أشد منه، وهو رمضان أن يواصل صومه، فمن يسافر في رمضان فالله في رمضان قال فعدة من أيام أخر، مع أن رمضان فرض، لكن رمضان هل هو مثل هذا؟ فإن رمضان ألزم بأصل الشرع، أما هذا هو تسبب لنفسه بذلك باختياره الضيار، فهل هما صيام؟ فيقول أيام السفر عدة من أيام أخرى، والمقصود معاقبته، هذا فيه نظر. طيب لو أن رجل تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة، تظاهر من أربعة نسوة بكلمة واحدة، نعم قال عروة بن الزبير من كبار التابعين، من تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة أنتن علي كظهر أمي، قال لهن أربع نسوة فبكلمة واحدة، قال أنتن علي كظهر أمي، أو قال والله لا أقربكم، والله لا أقربكم، فماذا عليه؟ كفارة واحدة تجزيه، كما أفتى عروة بن الزبير من كبار التابعين رحمه الله، فقال تجزيه كفارة واحدة. ومالك ينقل عن شيخه ربيعة الرأي مثل ذلك، قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا، وأنا الحقيقة أستأنس بكلام أو في الخلاف بكلام أهل المدينة، أهل المدينة في عهد مالك لما ينقل عنهم في المسائل العملية لقرب عهد المتكلمين اللي ينقل عنهم مالك في عهد النبي، فأستأنس برأيه، ولذلك اطمأننت الحقيقة أني لا أؤذن في أذن المولود، وهذا رأي مالك أن الحديث أن مالك في مختصر الخليل للمالكية أنكر التأذين في أذن المولود، رجعت بنفس السند وتأيد عندي قول العلامة المحدث ناصر الدين الألباني حينما رجع عن تحسين حديثه للضعف، نعم بعض العلماء يقول تؤذن في أذن المولود، يعني الذي أذن في أذن الحسن والحسين، لكن رجعت هذا الحديث فوجدته من طريق عاصم بن عبيد الله، له طريقان محمد بن يونس الكذيني ويحيى الرازي، هل ينتفع بهما؟ محمد بن يونس الكذيني قال ابن حبان كذب في ألف حديث، ويحيى الرازي متهم، قال علامة الألباني أنا كنت أحسن الحديث، كنا مجتمعين مع الشيخ ناصر الدين الألباني في مزرعة في الأردن فباشرته بسؤال مفيد إن شاء الله، قلت له يا شيخ الذي فعلته في تحديث التأذين لنا أن نصنعه، قال ليش يكون لي ما يكون لكم، لكم تصنعونه، وهو أن الشيخ بالقرائن يرفع الحديث الحسن، فإن الحديث كان عنده ضعيف إسناده، يقول لما شفت ابن القيم في التحفة يقول له شاهد إسناد ضعيف، قال تعلقت أن الأصل استفادة من العالم حتى يخالف عالم ثم نرجح، فماذا ما خالف عالم نستفيد من كلامه، وأصل طاعة العلماء، فقال العلامة الألباني فأخذت بكلام ابن القيم أن له إسناد ضعيف فرفعته به، فكان دهرا والناس يعملون وأنا شخصيا كنت أعمل وأنت وفلان، فنؤذن في هذا المولود. قال حتى تبين لي بعد طباعة كتاب شعب الإيمان البيهقي، رجعت لترجمته فوجدت فليس فقط ضعيف، شديد الضعف ما يقبل في الترقية، فرجعت عن تحسين الحديث فنقلته للضعيف. قلت له يعني يسعنا هذا يا شيخ أثناء بحث العلم؟ قال نعم، إذا وجدت مثلا عالم قال حديث ورد بإسناد ضعيف يمكن أن تخرج خبر هذا العالم، لأنه قوله هذا حديث إسناد ضعيف خبر، لكن تبين لك بعد التحقيق ضعف الرواية وأنها لا تصلح للشواهد والمتابعات، فارجع كما رجع العلامة الألباني. فاستأنس بقول مالك لما نقل عن أهل المدينة، لما عرف أنه متصل بالصحابة الذين أخذوا عن النبي كابن عمر ككنابة، متصل بالتابعين الذين أخذوا عن عمر كنابة يقول أو ينكر التأذين، فرجحت ولا يعني نبدع غيرنا ونقول اللي يأذن خلاص هذا بس أقول ترجح أن ما يؤذن، وقد رجع العلامة الألباني تحسين الحديث. انتشار الشيء لا يعني ايش صحته ما دام التحقيق يدل على خلافه والتثبت يدل على خلافه، وانا اعرف انه منتشر جدا. طيب نعم، الشافعي يقول اذا ظاهر بكلمه واحده من اربع نسوه فعليه لكل واحده كفاره، لكن ما الذي جعلك ترجع تقول مالك؟ غير يعني يكون انها يعني سمع من اهل المدينه وقال أبا هذا عندنا غير الآية عامة، الذين يظاهرون من نسائهم، ثم ذكر كفارة واحدة، فهذا يدل كما أشار عبد البر إلى أن من ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة أنها تجزيه كفارة واحدة، لا يشترط. أن تكون عدة إيش كفارات. وقد جعله مالك كالإيلاء، الإيلاء الإيلاء والله ما عد أقربكن يا نساء الأربع مدة خمسة أشهر فتجزيه في الحنف في الحنف كفارة واحدة، فتجزيه كفارة واحدة، وكذلك في الظهار فرحمة الله عليه. طيب لو قال كل مرة أتزوجها فهي عليك ظهر أمي، قال مالك أيضا تجزيه كفارة واحدة عن جميع النساء، وبه قال ابن القاسم. نعم أنا من بعض يقول لكل امرأة كفارة. طيب من تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر، من تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر، يا إخوان واحد فقط، هذه المسألة يعني ممكن تقع، يعني الأشياء اللي ممكن تقع يعني يكون تكون حريص على أن تفتح لها قلبك في الدروس الماضية. رجل قال أنت عليك ظهر أمي، انكشف له منها شيء واشتهاه وجامعه، كم كفارة عليه؟ كفارة واحدة. ينبغي أن يستغفر من تظاهر بمثل مسه قبل كفر فليس عليه إلا كفارة واحدة. طيب لو قيل لك ما الدليل على ذلك أنها كفارة واحدة؟ الحديث الذي خرجه ابن ماجه عن سلمة بن صخر قال كنت امرئ أو كنت رجلا يعني أستكثر من النساء، أو قال في يذكر في رواية آتي من النساء، يعني عندي شفق آتي من النساء ما لا يأتي غير. فحينئذ ظاهر مرة من زوجة قال كنت مع الزوجة تحدث معها فانكشف لي منها شيء فوثبت عليها فواقعتها، يعني بعد أن ظهرت. فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم. ليش ظاهر؟ يقول قرب رمضان وأنا إنسان ما أصبر، فرأى أن بالظهر يعصر صومه رمضان، وإذا به الأمر ما صبر عليه أيضا. فحينئذ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وثب عليها، فلم يجعل عليه إلا كفارة واحدة. وهكذا قال أئمة الدين وجماعة الأمصار من أهل العلم، ليس عليه إلا كفارة. وبه قال الإمام مالك وابو حنيفة والشافعي والإمام أحمد وإسحاق وابو عبيد وداود والطبري، وهي السنة الواردة من حديث سلمة بن صخرة بياضي، وهي ابن ماجه تصحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه. فليس عليه إلا كفارة واحدة. طيب، اقرأ ظهر العبيد، اقرأ.
والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، باب ظهار العبيد. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحو ظهار الحر.
طيب، وهذه من فوائد الموطأ، فخلال هذه العشر أو 11 سنة كما أفدنا من الموطأ، فنشكر الله على فضله ونسأله أن يجعل هذا الحبر العالم الجليل مالك بما ورثه من العلم الذي أفاد أهل الإسلام به من هذا الموطأ الذي صنفه 40 سنة ذخرا له يرفعه به في أعلى عليين في الفردوس الأعلى جارا لرب العالمين: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه من فوائده أن ينقل حتى عن التابعين وليس عن الصحابة، وعن علماء التابعين كابن شهاب الزهري الذي هو أول من جمع السنة رحمة الله عليه وغفر له، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. قال ابن حجر: متفق على جلالته ويتقانه، وكان ابن هيبة يدخل على السلاطين ويقول لهم الحق أمامهم لا يهاب في الله لومة لائم. وقال مالك: ينبغي للعالم أن يدخل على السلطان ينصح له، يعني يكون بطانة خير له. وكان شيء من شهاب كذلك، فأفاد المسلمين بالنصر للسلطان، لأن السلطان بيده كل شيء بعد الله في أمور المسلمين، في حكوماتهم وأحوالهم ودينهم، فالدخول عليه واجب، يقول مالك، للإصلاح. وكان الزهري عرف بذلك، عرف الدخول على السلاطين، لا نجد معهم يتزلف عليه بحبوه ويعطونا عقار ويعطونا، إنما للإصلاح. فكان ذو هيبة ومكانة عالية في قلوب السلطان وقلوب الناس، ف فرحمه الله فأفتى بذلك. قال مالك ونقل عن ابن شهاب في ذلك أنه سئل عن ظهار العبد، العبد إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، فقال نحو ظهار الحر. بذلك أفتى الزهري إمام أهل السنة في عصره رحمة الله عليه، فأفتى أنه كظهار الحر، لأن الله يقول الذين يظاهرون من نسائه، وهذه امرأة العبد من نسائه. نعم. وهل يجوز للمرأة أصلا الحرة أن تتزوج عبد؟ إذا رضي وبريرة خيرها النبي اعتقد ومغيث ما كان عبد، التخير هذا يدل على جواز بقائها حرة تحت عبد، فيجوز أن تتزوج الحرة العبد. طيب، فالمهم إذا ظاهر العبد أفتى الزهري بإيش؟ بأنه يقع عليه كما يقع على الحر. لكن العبد في إشكال عند أهل العلم بالنسبة للعبد، من يجي الكفارة؟ تفكر ولا تنظر في كتاب، ايش يبقى عند أهل العلم كفارة في كفارة العبد كمضاهر على أنه مضاهر؟ تذكرون أن فيها العتق، في الإطعام، في الصيام. وش تصور أهل العلم حينئذ في كفارة العبد؟ إن يقولوا عليه ايش؟ مثل الحر يعني يدرج ونقول عليك عليك تبدأ بالعتق، تبدأ بكذا، تبدأ بكذا، ولا أصبر خلينا نشوف.
نعم،
نفس الشيء يا إخواني، العبد يملك. أيما رجل اشترى عبد وله مال، فماله لمن؟ لسيده، كما جاء الحديث لا يملك العبد. ولذلك قال أبو عمر بن عبد البر لا خلاف علمته بين العلماء أن ظهار العبد لازم، وأن كفارته المجمع عليها أو المجتمع عليها الصوم، هذا خلاص مجمع عليه، واختلفوا في العتق والإطعام. صح، محل خلاف. هو الخلاف ليش؟ للإشكال، لأنه ما يملك، كيف يلزمه؟ حتى المال عنده لسيده. قال أبو عمر لا خلاف علمته بين العلماء، ولكن اختلفوا في العتق والإطعام والإطعام، فجاز العبد العتق إن أعطاه سيده ما يعتق أبو ثور وداود، وأبى ذلك سائر العلماء، فقال الشافعي أبو حنيفة أصحابه وعثمان وحسن إلى آخره لا يجزيه إلا الصوم، ولا يجزيه العتق ولا الإطعام، لأنه لا يملكه. بعد ما جاء في الخيارقة مسألين.
قال مالك يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر. قال مالك وظهار العبد عليه واجب، وصيام العبد في الظهار شهران. قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته إنه لا يدخل عليه إلاء، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإلاء قبل أن يفرغ من صيامه.
طيب، فكرة بعد باب.
قال رحمه الله باب ما جاء في الخيار. قال حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن
ثقة،
عن القاسم بن محمد
ثقة،
عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاث أنها اعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أرى برمة فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة وهو لنا هدية.
نعم، ما جاء في الخيار حديث بريرة فيه فوائد عظيمة، وقد خرجه البخاري ومسلم، وغيرهم، وهو ذو فوائد ومسائل. قالت عائشة: كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها. هذا هو شاهد الخيار، وهي المرأة الأم مثلا تكون تحت عبد فتعتق، فحينئذ لها الخيار، إما أن إيش؟ تبقى زوجة الله، ولكن هذا الخيار يثبت ما لم يمسها، فإذا مسها فلا خيار، فإما أن تبقى زوجة له وحينئذ لا يكون لها خيار إذا اختارت ذلك، إذا اختارت ذلك، وإما أن تطلق منه، يعني تختار ألا تكون زوجة له. وأصل القصة خرجها البخاري في صحيحه أن بريرة جاءت تسأل عائشة مالا لكتابتها فتعطي أهلها فتعتق، فقالت عائشة: أعطيك واشترطي أن الولاء لي، الولاء لي، الولاء لمن أعتق، الإرث لصاحب النعمة على العبد، من هو؟ الذي أعتق. قال أهلها: لا، تدفعين الثمن يا بريرة والولاء لنا، نشترط نعتقك والولاء لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد خطب الناس: ما بال الناس يشترطون شروط ليس في كتاب الله؟ أي شرط ليس في كتاب الله فهو إيش؟ باطل، وإن كان مئة شرط بايعين، وإنما إيش؟ الولاء لمن أعتق. فيمكن يؤخذ من هذا الحديث أنه من اشترط شرط خارج صلب العقد الذي هو مباح، لكن شرط فاسد، فالإنسان يمضي الشرط الأصل ويلغي ذلك الشرط الذي ليس هو كتاب الله، كمن يقول: أنا أزوجك بشرط، يذكر شرط أن هذه المرأة يكون العصمة بيدها، فلا يجوز، لأن هذا يخالف مقتضى الكتاب والسنة، الطلاق لمن أخذ بالساق، الرجال قوامون على النساء،
فلا يجوز المرأة أن تكون العصمة بيدها تطلق الرجل متى شاء. والولاء لمن أعتق كما جاء في ذلك الحديث. فهنا بريرة كان فيها ثلاث سنن كما جاء في الموطأ أنها اعتقت، دفعت عائشة الفلوس أو المال فاعتقت بريرة ولم يكن لهم الولاء لعائشة، فخيرت في زوجها فاختارت ايش؟ نفسها. كان أسود يحبها حب شديد للغاية، سبحان الله جاه الفرج في نفس في رأيها يعني في هذا العتق وطلب التخير. فأول ما أتاها يعني مشت من عندها، فالنبي عجب كما في حديث ابن عباس أن زوج بريرة عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفه يبكي، يمشي وراه بالمدينة تريد تمشي ما تريد وهو يمشي وراه. طيب فعجب النبي صلى الله عليه وسلم ودموعه تسيل عن لحية هذا الرجل يريد زوجه الذي كانت تحته عبدة وهي أمة، فأعتقت صارت حرة فصار لها الخيار تبقى معه أو إيش، فاختارت ذلك. يا عباس لا تعجب من شدة حب مغيث بريرة ومن شدة بغض بريرة مغيثا، فقال رسول الله وقد توسط له لمغيث لو راجعتي فإنه أب ولدك، وفيه تحنين بها. قد يقال سنة أن تحن المرأة على زوجها، هذا أبو عيالك، هذا من أكثر ما يحن المرأة. فقال فإنه أبو ولدك، قال يا رسول الله تأمرني أو هي شفاعة أو شافع؟ قال يعني أنا شافع. فقال فلا حاجة لي فيه. فدل ذلك على أن أمر الرسول إن كان شافع غير ملزم للناس، ما دام أنه شافع غير آمر، لو آمر أخذته انتهى لأنه تكون معصية. ففيه أن مقلب القلوب هو حلام الغيوب سبحانه وتعالى. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك. قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن، إيش يقلبهما كيف شاء. هذه إذن سنة، ولكن هذا قبل أن يمس، فإذا مسه رضيت به زوج واختارت المسيس فإنه حينئذ لا خيار لها في ذلك. ودل ذلك حينئذ على أنه جائز أن تتزوج المرأة الحرة العبد، لأن استبقى معه حرة وهو عبد. وقال النبي الولاء لمن أعتق، وهذه سنة أخرى. ودخل رسول الله والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله شف الآن دخل النبي صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور باللحم، فقال فقدموا له أدم وخبز ولا اللحم، قال رسول الله قد قدموا له أدم من أدم البيت وخبز ما قدموا له اللحم. قال ألا مرة البرمة فيها لحم، ليش ما تقدموها لي؟ وهذا هي الرد على المتصوفة الذين ينكرون التوسع حتى بتجويع النفس والمنع من اللحم، ومن ذاك الرجل الذي قال لا أكل اللحم، فهذا النبي يشتهي اللحم. لكن هذا لا يتعارض مع ما رواه البخاري صحيح من حديث أنس أنه مر على أناس وهم يأكلون شاة لعلها مصرية، قالوا تفضل، قال ما شبع النبي من خبز شعير، هل هذا يتعارض مع هذا؟ كيف الجمع؟ ما قال الإمام أحمد أكره إدمان اللحم، إدمان اللحم، لأن النبي ما أدمنه. وإلا قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق ولكني أتزوج النساء وأصوم وأفطر وشف رواية وآكل اللحم، فعلى كل حال كان يأكل اللحم صلى الله عليه وسلم، لكن لا يدمن، كان يمضي لله ثم لله ثم لله، لا يمضي، لا يعيش، يوقد في بيت رسول الله نار كما قالت عائشة طعامكم يا أم المؤمنين قالت الأسودان، فهذا كان يدل أنه لا كان يدمن اللحم. إذن يحمل كلمة أحمد أكره إدمان اللحم على أن ذلك لم يكن ديدن النبي، ليس لأن اللحم يقسى القلب أو شيء، وإنما لأن النبي ما كان يدمنه على أنه يشتهيه أحيانا، لأن ذلك قال ألم أرى برمة فيها لحم، فقالوا بلى يا رسول الله، ولكن ذلك اللحم تصدق به على بريرة، فقال حينئذ لما قيل له لكنك أنت لا تأكل الصدقة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال هي لها صدقة ولي هدية. فدل ذلك أن الشيء المحرم لكسبه إذا جاء العبد بطريق مشروع جاز، كان مثل العلماء لأبي يتعاطى الربا ثم توفي ثم جاء الولد، المال هذا المختلط أو المال الربوي بطريق مباح هو الإرث، فيأخذه ويتنوع. ومن هنا أفتى ابن مسعود في مسألة إيش؟ الرجل يدعوك وهو يرابي يأكل ربا ويقول لك تعال تفضل عند البيت ويذبح لك إلى آخر، قال لك غرم، لك غنه عليه غرم. ولعلهم من هنا يخرجون، لعل أهل العلم في العمل، في العمل إذا تحطمت سيارتك يقول التأمين منا، فيعطوك فلوس وهم تعاقدوا مع التأمين ويعطوكهم طريق الهبة. فالمقصود أن اليهود مع أنهم أكالون للسحت أكل النبي عند يهودية، وأخذ علي تمرة من يهودي على كل دلو ينضح له من البئر، مع أنهم أكالون للسحت والربا اليهود، نعم كما وصفهم الرب وكما ذكره ابن قدامة المقدسي في المغني رحمة الله عليه. والأصل في هذا ما سمعت. فحينئذ ينقسم ما تأخذه على وجه المحرم بوجه المباح على قسمين، القسم الأول ما حرم لذاته وهو الغصب والسرقة، فلا يجوز لأب كان يسرق سيارات من قدام بيوت الناس وجمع له 1000 سيارة ورثوا أولاده 1000 سيارة، هذه يجوز لهم تسموها على حر لذا، يرجعون السيارات لمن كانت له. حرم لكسبه، كان يشتغل ببيوع لكن فيها منهيات وكسب من هذا البيوع ربوية إلى آخره، ثم استقر الملك عنده ودفع في مقام ولم يستحل كسرقة وغصب، فانتقلت له بطريق، انتقلت للورثة بطريق مباح وهو الإرث، فهنا جائز فعل ذلك. وما استنبط من هذا الحديث ذلك من علماء المعاصرين العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التفريق بين ما حرم لذاته وحرم لكسبه. طيب، فقال رسول الله هو عليها صدقة وهو لنا هدية، فأعظم بها من فوائد، ولكن مدة الخيار كم؟ قال خلاص عتقتي الآن أنت حرة، ها تبين تتزوجي تبعدين زوجة له ولا تطلقي منه؟ مدة الخيار. فقال مالك الشافعي والأوزاعي لها الخيار ما لم يمسها زوجها، ما لم يمسها زوجها. نعم، وهذا سيأتي فيه الأثر. تقرأ.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: في الأمة تكون تحت العبد فتعتق، إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها.
نعم، هذا ما ذهب إليه عبد الله بن عمر، وهذه من فوائد موطأ مالك، أن ينقل لك أثار الصحابة وأنعم بفعله وصنعه، فإن الصحابة خير من فهم النصوص. فهذا عبد الله بن عمر كان يقول: في الأمة تكون تحت العبد فتعب، إن الأمة لها يعني تعتق تحت العبد، أن الأمة لها الخيار لكن الوقت ما لم يمسها، فإذا مسها فلا يجوز. طيب، هنا كم الخيار؟ ها؟ يوم يومين؟ ولا يقول لها: شوفي أنت طلاق اعتقتي، تبي ولا؟ فقام من المجلس. شوف، لاحظ المدة، مغيث ويطوف وراها في المدينة، لو كانت انتهت مدة الخيار بلحظة ها؟ لما نفع الشفاعة من النبي، وبعد الطواف ذاك ويمشي وراها رايح جاي مدة طويلة، فدل الأمر مفتوح ما لم يمسها، فإذا مسها انتهى. ولذلك أفسد بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: في الأمة تكون تحت العبد فيحصل لها يعني العتق، أن لها الخيار ما لم يمسها. قال مالك: اقرأ.
قال مالك: وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار، فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة، ولا خيار لها بعد أن يمسها.
طيب، إن زعمت أن هي جاهلة ما تدري، فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة، ولا خيار لها بعد أن يمسها. طيب، في أذان العشاء. طيب، بعد الأذان نقول. Yeah.